الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: فصل: غسل الميت المسلم وتكفينه فرض كفاية، إلى أن قال: ثم ينوي غسله لأنه طهارة تعبدية فاشترطت له النية كغسل الجنابة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بعد أن ذكر رحمه الله أن الغاسل إذا أخذ في غسل الميت ستر عورته وبعد التجريد، وعصر بطنه برفق، ووضأه ندبا، قال: ثم ينوي غسله، وذكر النية هنا لتقترن بالواجب، والأولى أن ينوي في أول مباشرته للميت، لأن النية لها مقصودين، لأن النية لها مقصودان: مقصود إسقاط الفرض الكفائي، والثاني هو الحصول على الأجر. فالأولى أن ينوي في أول ابتداء المباشرة، ومحلها القلب. وتقدم معنا غير مرة أن النية لها مباحث سبعة: حقيقة، حكم، محل وزمن، كيفية شرط، ومقصود حسن. فمحلها القلب وانبعاثه باتجاه العمل. قال: ثم ينوي غسله، لحديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وظاهر كلامه الوجوب، قال: لأنه طهارة تعبدية، يعني يتعذر أن تكون من الميت، فاشترطت لها النية كغسل الجنابة أو كغسل الجنابة. وهذه من المفردات بالنسبة للتسمية. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا تشترط النية، والخلاف بينهم في النية مشهور، فإنه لا يشترطها إلا في طهارة التراب. نعم.
ويسمي وجوبا لما تقدم.
ويسمي يعني بعد النية، وهذه التي من مفردات المذهب كالوضوء، والذي يظهر كما تقدم في الوضوء أن التسمية سنة وليست بواجبة. نعم. لما تقدم يعني في غسل الجنابة والوضوء. نعم. وتسقط سهوا وجهلا التسمية، فهي واجبة مع العلم، ويصح بدونها، لكن الحكم بالوجوب يقتضي التأثيم. نعم.
ويغسل برغوة السدر المضروب رأسه ولحيته فقط.
ثم يغسل أول ما يبدأ رأس الميت ولحيته برغوة السدر، والرغوة مثلثة الراء: رغوة ورغوة ورغوة. والسدر نبات معروف، وله ورق، وله قوة الصابون في النظافة، والرغوة هي الزبد. والسدر يضرب يعني يدق، السدر المضروب يعني بعد أن يدقه أو يطحنه أو يدق الورق، له زبد وله ثفل، له ثفل وكدر. فالزبد يغسل به الوجه، الرأس بالوجه واللحية، ولا يغسله لا يغسلهما بالثفل، لأن الثفل هذا يعلق بالشعر، بشعر الرأس وشعر اللحية، بخلاف الرغوة فإمرار الماء عليها يزيلها. وفي المبدع أنه يغسل سائر الجسد بالرغوة أيضا. ولهم في استخدام السدر طريقتان: أن يجعل السدر القليل في الماء ليبقى على طهوريته ولا يتغير، ويستعمل هذا الماء في جميع الغسلات وفي جميع البدن. والطريقة الثانية أن يغسله الأولى بالصدر الكثير مع الماء، ثم في سائر الغسلات يغسله بالماء القراح حتى يذهب أثر الصدر. لماذا خص الرأس واللحية بهذا؟ قال لأن الرأس
أشرف الأعضاء، والرغوة لا تتعلق بالشعر.
نعم، بل تزول بإمرار الماء كما تقدم. وتخصيص الصدر محافظة على النص: اغسلوه بماء وسدر، قاله عليه الصلاة والسلام في الذي وقصته الدابة. نعم، وظاهر الحديث يشعر بأنه يستخدم السدر في جميع البدن لقوله اغسلوه بماء وسدر، وهي إحدى الطريقتين كما تقدم. نعم.
ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر للحديث السابق،
يعني حديث أم عطية: ابدأنا بميامنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن، فيغسل الشق الأيمن من الأمام ومن الخلف، لكن لا يكب الميت على وجهه، يغسل شقه الأيمن من الأمام ثم يقلبه على جنبه، ويغسل شقه الأيمن من الخلف ثم يرده على ظهره، ويغسل شقه الأيسر من الأمام ثم يقلبه على جنبه، ويغسل شقه الأيسر من الخلف. نعم. ثم فلا يكب على وجهه إكراما للميت. نعم.
ثم يغسله كله، يفيض الماء على جميع بدنه،
يعني مرة واحدة ثم يزيد، يفيض الماء على سائر الجسد مرة ثم يكرر ما تقدم ثلاثا. نعم.
يفعل ما تقدم ثلاثا إلا الوضوء، ففي المرة الأولى فقط.
نعم. قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، هذا في الابتداء، ثم قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، هذا في تعميم الماء. والواجب غسلة واحدة يسقط بها الفرض، فالثلاث وما دونها إلى الواحدة سنة في قول أكثر أهل العلم. وأوجب الظاهرية التثليث لقوله صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا، وهو حديث صحيح، لكن حديث ابن عباس يصرف هذا الأمر إلى الندب في قوله في حديثه في الذي وقصته الدابة اغسلوه بماء وسدر، ولم يذكر العدد، فدل على أن التثليث والزيادة على ذلك سنة وليست بواجبة إلا لحاجة كما سيأتي عند حدوث خروج للنجاسة. نعم.
يمر في كل مرة من الثلاث يده على بطنه ليخرج ما تخلف،
والاقتصار على الثلاث إن لم يخرج منه شيء. وروي عنه رحمه الله أنه يكرر الوضوء أيضا، قال هو أنقى، لكن ويمكن أن يستدر له بظاهر حديث أم عطية، والذي يظهر أن التكرار في الغسل. قال يمر في كل مرة من الغسلات يده على بطنه ليخرج ما تخلف، يعني قد أثناء التقليب يتخلف شيء في بطنه من الأذى فيخرج، وخروجه أثناء الغسل أولى من خروجه أثناء الحمل أو أثناء الدفن. نعم.
فإن لم ينق بثلاث غسلات زيد حتى ينقي ولو جاوز السبع.
فإن لم ينق أي الميت، أو لم ينقي أي الغاسل، فإن لم ينق بالفتح والضمير يعود على المحل، أو لم ينق بالضم ويكون الضمير عائدا على الغاسل، بثلاث غسلات زاد أو زيد باتفاق أهل العلم حتى ينقي ولو جاوز السبع. ولو هذه إشارة إلى خلاف، فعنه أن الزيادة على السابعة مكروهة. قال ابن عبد البر رحمه الله: لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع، وفي الإنصاف لا يجاوز السبع رواية واحدة. والصواب أن الخلاف مشهور، لأن حديث أمي عطية رضي الله عنها قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، فله أن يزيد عند الحاجة. وهذا يحكى عن الحنفية والمالكية أنهم قالوا لا حد للعدد، ومن قصره على السبع قالوا للمشقة في الزيادة، وهذه الزيادة تكون مع الحاجة لا بالتشهي. نعم.
وكره اقتصاره في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء.
يكره لكنها تجزي وفاقا. ولماذا الكراهة؟ خروج من الخلاف والالتزام قوله صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا، والذي يظهر أنه مع الإنقاء لا يكره الاقتصار على واحدة، فإن غسل الجنابة والجمعة في الحي تكفي واحدة، واغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ مرة مرة فيكفي. نعم.
فيحرم الاقتصار ما دام يخرج منه شيء على ما دون السبع.
فيحرم الاقتصار ما دام يخرج منه شيء على ما دون السبع، وأما الزيادة على السبع فلا الزيادة على الاقتصار على السبع فلا يحرم. نعم.
وسن قطع على وتر
لحديث أم عطية، لأنه ذكر الوتر ثلاثا خمسا سبعا، وجاء في رواية اغسلنها وترا، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة إن الله وتر يحب الوتر. نعم.
ولا تجب مباشرة الغسل.
ولا تجب المباشرة يعني باليد، ففرع على هذا بقوله
فلو ترك تحت ميزاب ونحوه وحضر من يصلح لغسله ونوى وسمى وعمه الماء كفى.
نعم. ولهذا قيل تفعله الحائض، وإذا حضر أو الأجنبية إذا حضرت الأجنبي عنها، ويفعله الرجل إذا لم يكن إلا هو مع امرأة. قالوا هذا أولى من التيمم، يجعل المرأة بدون أن ينظر إليها إذا أمكن تحت ميزاب أو الدش في زماننا ويمر عليها الماء، هذا أولى من التيمم. لكن هذا لا يمكن أن يتأتى إلا إن كان من وراء حجاب، إذا كان غسلها من فوق الثياب فيمكن. نعم.
ويجعل في الغسلة الأخيرة ندبا كافورا.
يجعل يعني مع الماء في الغسلة الأخيرة ليبقى أثره، ندبا لا وجوبا، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية وهو عمدة في الباب واجعلنا في آخرها كافورا أو شيئا من كافور. والكافور طيب يصلب الجسد ويطرد الهوام.
كافورا وسدرا لأنه يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام برائحته.
وجعل الكافور هو قول العلماء كافة للحديث، وحكي خلاف استحبابه عن أبي حنيفة رحمه الله. نعم.
والماء الحار يستعمل إذا احتيج إليه،
لكن الكافور هذا يكون يسيرا، فإذا عدم جعل ما يقوم مقامه. قال والماء الحار يستعمل إذا احتيج إليه، إما لزيادة الوسخ أو لشدة برد، وإلا فالأصل ألا يستعمل الحار شديد الحرارة، فإن أذية الميت كأذية الحي. نعم.
والأشنان يستعمل إذا احتيج إليه.
الأشنان نبات، أو الأشنان نبات كالصابون، يستخدم لإزالة الوسخ بهذا القيد إذا احتيج إليه، لتصلب الوساخة على الجسد الميت ولا ترتفع إلا به استعمله، وإلا فلا. نعم.
والخلال يستعمل إذا احتيج إليه.
الخلال لإزالة ما علق بفمه من طعام، فإنه قد يموت وهو يأكل كما يقع في حوادث السيارات أو لو غص بطعام، فإذا مضمضه كما تقدم معنا في المجلس الماضي أنه يضع خرقة ويديرها على أسنانه، لو بقي شيء بين أسنانه خلله، هذا للحاجة، لكن برفق حتى لا يجرح اللثة. نعم.
فإن لم يحتج إليها كرهت.
إذا لم يحتج إلى الأشنان ولا إلى الخلال فإنها ولا إلى الماء الحار فإنها مكروهة. نعم. قال في الإنصاف بلا نزاع، يعني في المذهب. نعم.
ويقص شاربه ويقلم أظافره ندبا إن طال.
نعم، كما يفعل بالحي، وقال بهذا بعض السلف، والجمهور على أنه لا يقص شاربه ولا يقلم أظفاره، وهو رواية في المذهب، قالوا لحرمة الميت ولعدم الورود عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، ولا عن أحد من أصحابه. لكن لا شك أن في قص الشارب وتقليم الأظافر تزيين له، بخلاف العانة كما سيأتي، فلو قصه وقلم أظفاره وضعها في لفافة وشدها مع كفنه، خاصة إذا طالت عن المعهود، طال شنبه لأمره صلى الله عليه وسلم بقص الشوارب وأمره كذلك بتقليم الأظافر، وهي من خصال الفطرة، لكنه لا يجب بالاتفاق. نعم.
ويؤخذ شعر إبطيه ويجعل المأخوذ معه كعضو ساقط،
ويجعل المأخوذ يعني من الشارب والأظافر كعضو ساقط، كما لو انقطعت يده بسبب حادث أو سقوط أو نحو ذلك فإنها تشد مع الجسد، كذلك ما يؤخذ منه يجعل في كفنه، وإن كان عضوا خيط في البدن لا في الكفن. ويؤخذ شعر إبطيه، وزاد بعض الشافعية شعر العانة، وفي وجه في المذهب أنها تؤخذ إن فحشت، وأكثر أهل العلم على أنها لا تؤخذ، لا يؤخذ منه شيء، لا يؤخذ منه شيء، والعانة أشد مما سبق، لأن الأخذ منها قد يفضي إلى مس العورة أو إلى كشفها. وجه قوله ويؤخذ شعر إبطيه لأنه تنظيف وليس بإزالة لعضو. وروي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه فعله بميت، والذي يظهر والله أعلم أنه لا يفعل. نعم.
وحرم حلق رأسه وأخذ عانته كختن.
وحرم حلق رأسه، وهو قول أكثر أهل العلم، لعدم الأمر وعدم النقل، وأخذ عانته كما تقدم، لأنه لا يمكن الأخذ منها إلا بمس عورة في الغالب أو بنظر، الأصل في مس العورة التحريم، فلا تمس لأجل مندوب ولو من وراء حائل. وأما الختان فبالإجماع أنه لا يختن، لو وجده أقلف في صغير أو حديث عهد بإسلام أو في مسلم لم يختن فإنه لا يختنه. قال ابن هبيرة أجمع على أن الميت إذا مات وهو غير مختون أنه يترك على حاله ولا يختن. فالمصنف رحمه الله قاس المختلف فيه على المجمع عليه، المختلف فيه حلق العانة، قال لا يؤخذ بل يحرم أخذ عانته كما يحرم الختان، وهذا قياس وجيه مع الاختلاف في الصورة، فالختن قطع شيء من البدن بخلاف أخذ العانة فهو قطع ما هو أشبه بالمنفصل، فالشعر أشبه بالمنفصل من المتصل، لكنه يشبهه في المحل. نعم.
ولا يسرح شعره أن يكره ذلك.
نعم. ولو في المرأة لا يسرح شعرها، وهو قول أكثر أهل العلم، لأن التسريح وهو التمشيط يفضي إلى تساقط بعض الشعر، والأولى الإبقاء عليه كما هو. وقال الشافعي رحمه الله يسرح تسريحا خفيفا، وقد ورد في حديث أم عطية عند مسلم ومشطناها 3 قرون، لكن لا يلزم من المشط التسريح، لا يلزم منه التسريح، فيمكن أنها قصدت أنها سحبت شعرها وقسمته إلى ثلاثة قرون، قرنين وناصية. نعم.
لما فيه من تقطيع الشعر من غير حاجة إليه.
نعم.
ثم ينشف ندبا بثوب كما فعل به صلى الله عليه وسلم.
ينشف اتفاقا حتى لا يغرق الكفن إذا وضع فيه، بثوب لا بمراوح بل بثوب كما فعل به صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويضفر ندبا شعرها أي الأنثى ثلاثة قرون ويسدل وراءها.
ويضفر الظفر الفتل، يعني يفتل شعرها عند جماهير أهل العلم ويجعل ثلاثة قرون، قرنان وناصية، ويسدل وراءها الشعر. ولو كان الرجل أشعر كذلك فإنه يفعل به هذا، ولذلك لحديث أم عطية رضي الله عنها. نعم. قالت
لقول أم عطية: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها، رواه البخاري.
والضمير في قولها شعرها أي زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإن خرج منه أي الميت شيء بعد سبع غسلات حشي المحل بقطن ليمنع الخارج كالمستحاضة.
وإن خرج منه شيء بعد سبع غسلات من القبل أو من الدبر أو من البدن، فإذا خرج منه شيء إن كان قبل السبع حشاه وأعاد، وإن كان بعد السبع حشاه ووضأه فقط. والحشو أن يملأ المخرج، مخرج الدبر يملأ بالقطن، وقيل الأولى أن يلجم أولا، فإذا كفى التلجيم ورد الخارج يكتفى به ولا يحشى، لأن الحشو قد يوسع المخرج. والحشو يكون بقطن كما تفعل مستحاضة، قال عليه الصلاة والسلام: أنعت لك الكرسف، وهو القطن. والعلة في الحشو ليمنع الخارج كما ذكر المصنف رحمه الله. ولو وقع الحشو هذا قبل السابعة فلا حرج. نعم.
فإن لم يستمسك بالقطن فبطين حج أي خالص، لأن فيه قوة تمنع الخارج.
الطين يمنع الحر الذي لم يخلط برمل، فإنه أقوى من القطن. واختير الطين لأنه من جنس الآدمي، منها خلقناكم. نعم. ولتحقيقه المقصود. نعم.
ثم يغسل المحل المتنجس بالخارج ويوضأ الميت وجوبا.
هاتان مسألتان، تغسيل المحل هذا مجمع عليها، ما خرج عليه النجاسة من بول أو غائط فإنه يغسل، وأما إعادة الوضوء ففيها خلاف بين العلم. قال: ويوضأ الميت وجوبا كالجنب إذا أحدث بعد غسل. وجه قوله لتكتمل الطهارة، وقال الجمهور: لا يعاد شيء بل تغسل النجاسة فقط، للاختلاف بينه وبين الحي. نعم.
وإن خرج منه شيء بعد تكفينه لم يعاد الغسل دفعا للمشقة.
الخارج إما أن يقع قبل انتهاء من السبع فيعيد الغسل والوضوء، أو بعد السبع فيوضي ويغسل النجاسة، أو بعد التكفين فلا يعيد شيئا. قال الموفق رحمه الله: لا نعلم فيه خلافا، أنه لا يعاد الغسل بعد التكفين لدفع للمشقة. وهل لو خرج بعد تكفينه شيء يغسل المتنجس منه، يعني هل يفك الكفن من جديد ويغسل إن كان الأذى هذا سيبرز على كفنه ويؤذي الناس؟ نعم. وأما إذا كان خفيا فلا. نعم. وأفاد قوله هذا لم يعد الغسل أنه أيضا لا يوضأ. نعم.
ولا بأس بقول غاسل الله انقلب يرحمك الله ونحوه،
يعني أثناء التغسيل إذا قلبه على شقه الأيسر أو الأيمن لغسل ما خلفه فإنه يخاطبه، يستحضر أنه كحي فيقول يرحمك الله. يعني روى عبد الرزاق عن الفضل بن عباس أنه حينما قلب النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه ولعلي كان يقول أرحني أرحني فإنه يتنزل علي، فيستحضر هذا، فلو دعا له أو وجه الخطاب له على سبيل الاستحضار فلا حرج لما روي عن الفضل. وروي عن علي رضي الله عنه أنه لما رآه لا يشبه الموتى صلوات الله وسلامه عليه خاطبه وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله، فمن هنا قيل بهذا. نعم.
ولا بغسله في حمام.
ولا بغسله في حمام معطوف على قوله ولا بأس بقول غاسل، يعني ولا بأس بغسله في حمام، وهو الحمام مكان المغتسل لا مكان قضاء الحاجة في عرفهم، المكان الذي فيه البخار والاغتسال ونحو ذلك، لا بأس بغسله فيه ولو أن العورات قد تنكشف فيه. وفي بعض النسخ ولا يغسله في حمام بإضافة نقطة، ها هكذا عندكم؟ نعم. في الإقناع والكشاف ولا بأس أيضا بغسله في الحمام.
نعم. ومحرم بحج أو عمرة ميت كحي.
ومحرم بحج أو عمرة إذا مات كالحي إذا مات، يعني يفعل به كميت. هل قوله ومحرم بحج أو عمرة ميت صفة لمحرم كحي يعني كمحرم حي، أو كميت في غير إحرام؟ ومحرم ميت كحي يعني يفعل به كما يفعل بالحي في الغسل، إلا ما يستثنى بما سيأتي من تجنيبه الطيب. هل قوله كحي يعني كمحرم حي يجنب الطيب؟ نعم. هذا هو الظاهر، يجنب الطيب والمخيط وتغطية الرأس، يعني والمحرم بحج أو عمرة إذا مات فهو كالمحرم الحي، يغسل لكن يجنب ما تقدم. قال
يغسل بماء وسدر لا كافور،
لقوله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا، والكافور طيب، وفي رواية ولا تحنطوه والكافور حنوط. نعم.
ولا يقرب طيبا مطلقا،
لأنه غير واجب في التغسيل بل مستحب في غير المحرم، فلا يرتكب المحظور لأجل مستحب. وقوله مطلقا يعني سواء كان في ذكر أو أنثى، وسواء كان الطيب في بدنه أو في ثوبه، إلا في حالة واحدة، أن يكون هذا المحرم قد تحلل التحلل الأول، يعني رمى جمرة العقبة في يوم العيد ونحر عنه أو أخذ من رأسه قد تحلل التحلل الأول، فإن له لمغسله أن يطيبه كالحلال. نعم. لأنه لا يبقى عليه من المحظورات إلا النساء.
ولا يلبس ذكر مخيطا من قميص ونحوه،
قال وكفنوه في ثوبيه، فلا يلبسه الغاسل مخيطا، ولو فعل فإنه يأثم لمخالفة أمره صلى الله عليه وسلم، لكن لا فدية عليه على الأصح من المذهب، على الغاسل لو ألبسه مخيطا أو طيبه فلا فدية عليه لأنه لم يفعله بنفسه. ولا يلبس ذكر مخيطا، ولا يلبس ذكر مخيطا من قميص ونحوه كالسراويل. نعم. بل يلف لفائف.
نعم. ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى محرمة،
هذا هو الراجح من أهل قولي أهل العلم، لأنه محرم وللحديث، وعند الحنفية والمالكية قالوا ينقطع الإحرام بالموت، ينقطع الإحرام بالموت، فيغسل كغيره. والذي يظهر الله أعلم لحديث ابن عباس أنه أنه يأخذ حكم المحرم إلا في مسألة واحدة، أنه لا يتم النسك عنه لأنه مات، سواء مات بعد عرفة أو قبل عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أحدا أن يتم عنه. قال: ولا يغطى رأسه، يعني رأس المحرم الذكر، ولا يغطى وجه أنثى، خص الأنثى في الوجه لأن إحرامها في وجهها، إذا كانت محرمة فإنها تكشف وجهها إلا إذا حاذاها الرجال، كما قالت عائشة رضي الله عنها. وعن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يغطى وجه المحرم أيضا الذكر، لا يغطى رأسه ولا يغطى وجهه، فإنه جاء في رواية لحديث ابن عباس عند مسلم: ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. وهذا محتمل، وتركه لا يضر لو ترك وجهه بلا تغطية، وهذا الذي يفعل بالمحرمين الذين يموتون في الحج في هذه الأيام، ترونهم يتركون وجوههم ورؤوسهم مكشوفة إذا ماتوا في إحرامهم.
ولا يؤخذ شيء من شعرهما وظفرهما.
ولا يؤخذ شيء من شعرهما وظفرهما، من هما؟ الذكر والأنثى إذا مات محرمين، هذا في قول أكثر أهل العلم، خلاف لقول الشافعي رحمه الله. وشدد مالك رحمه الله في هذا، في الأخذ من شعر الميت سواء كان محرما أو غير محرم، بل قال: يعزر الفاعل، لأنه يعتدي على حرمة الميت. والصواب كما تقدم في الشارب والأظافر أن له أن يأخذها في غير المحرم، وأما في المحرم فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من تطيبه لأنه محظور، فكذلك أخذ الشعر والظفر والشعر محظور بالإجماع في حق المحرم لآية البقرة. نعم.
لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في محرم مات: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
نعم. الحديث هذا متفق عليه كما قال المصنف، وهو من أحاديث العمدة. اغسلوه وجوبا بماء وسدر، بماء وجوبا وسدر ندبا، وكفنوه في ثوبيه التي مات فيها، يعني في إحراميه، إن بقي وعم، وإن لم يكن له إلا ثوب واحد أحرم فيه زيد معه، أو كان بهما نجاسة غير، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه وهو التطيب، لا يطيب بالحنوط، ولا تخمروا يعني تغطوا رأسه، والتخمير التغطية، فإنه يبعث ذكر العلة عليه الصلاة والسلام يوم القيامة ملبيا، فلا زال محرما. وهذا يرد قول من قال أن الموت يقطع الإحرام، لكنهم قالوا هذا في أحكام الآخرة لا في أحكام الدنيا، فإنه قال فإنه لم يقل فإنه لا زال محرم، وإنما قال يبعث، لكن يبعث ويبقى على ما مات عليه، يبقى على ما مات عليه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وفي رواية محرما، وفي رواية ملبدا. نعم.
ولا تمنع معتدة من طيب.
هذا من حسن ترتيبه رحمه الله للمسائل، ذكر هذه لشباهها بما تقدم، فالمحرم يمنع من الطيب، فيأتي السؤال: لو ماتت المعتدة، ماتت في عدة من وفاة، فإن المعتدة تجتنب الطيب، فإذا غسلت هل يوضع في غسلتها الأخيرة كافور أو شيء من كافور أو غيره من الصوابين والأطياب؟ قال: لا تمنع معتدة من طيب، لأنها منعت في الحياة لأجل أن الطيب يدعو إلى نكاحها، وأما هنا فقد ماتت، وكيف تطيب وهي ستاتي على الرجال في صلاتهم عليها وفي دفنها؟ هذا طيب موتى، الكافور لا يبعث على شيء، الكافور ونحو الحنوط للميت لا يبعث على شيء، والأمر أشد من هذا. ولا تطيب الأطياب التي تطيب بها العروس. نعم.
وتزال اللصوق لغسل واجب. إن لم يسقط من جسده شيء بإزالتها.
اللصوق والجبائر تزال إذا لم يسقط من جسده شيء بإزالتها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والواجب تعميم البدن بالماء، فتزال الجبيرة إذا أمكن هذا، وتزال اللصوق كذلك عن الجسد، لكن بهذا القيد، إذا لم يخش من إزالتها ضرر عليه. نعم.
فيمسح عليها كجبيرة الحي.
إذا كانت إزالتها تسقط شيئا من جسده أو يتهتك أو يتضرر بالماء بقيت ومسح عليها كالحي في الغسل والوضوء، فإنه يمسح عليها. نعم.
ويزال خاتم ونحوه ولو ببرده.
ويزال الخاتم من رجل ومن المرأة حفاظا على المال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، ونحو الخاتم كسواد المرأة وخلخالها والحلق التي في آذانها، إذا أمكن بالخلع أو بالبرد يبرده يمر عليه الحديد حتى، أو بالقص يقص ويؤخذ ويورث، يورث إن بقي بعد تجهيز الميت وإنفاذ دينه ووصيته. نعم.
ولا يغسل شهيد معركة.
ثم شرع رحمه الله في ذكر تغسيل الميت الشهيد، قال ولا يغسل شهيد، والشهيد فعيل بمعنى مشهود، قيل تشهده الملائكة أو للشهادة له بالجنة، وهذا النهي قيل للكراهة وقيل التحريم، يعني يحرم غسل الشهيد، وقيل يكره، قيل يكره لأنه يزيل أثر العبادة، وعنه رحمه الله أنه يحرم، وهو قول أكثر أهل العلم، يحرم غسل الشهيد، وفيه خلاف ضعيف عن الحسن وسعيد بن المسيب رحمهم الله من التابعين، كذلك لا يوضأ لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، ولعدم فعله صلى الله عليه وسلم بشهداء أحد كما سيأتي. ولا يغسل شهيد، والشهداء ثلاثة، شهيد في الدنيا والآخرة، وهو الذي يريده المصنفون رحمه الله، من قاتل لتكون كلمة الله العليا ومات في أرض المعركة، قال ولا يغسل شهيد معركة. والشهيد الثاني شهيد في الآخرة لا في الدنيا، وهو من كان كذلك لكن مات بعد المعركة كسعد بن معاذ رضي الله عنه، فهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه، هذا شهيد في الآخرة له أجر الشهداء في الآخرة لكن لا يأخذ أحكام الشهداء في الدنيا. والثالث شهيد في الدنيا تطبق عليه أحكام الشهيد لكنه في الآخرة ليس من أهلها، وهذا الذي قاتل للحمية أو العصبية أو لتراب بلده دون قصد إعلاء كلمة الله عز وجل والدفاع عن حرمات المسلمين، فهذا شهيد في الدنيا، لأن الأئمة مأمورون بالعمل بظواهر الناس لا ببواطنهم، فهذا هو الشهيد الذي يقتل في أرض المعركة في قتال الكفار، أو كان من الفئة العادلة التي تقاتل الفئة الظالمة، فهذا أيضا يأخذ أحكام الشهيد اتفاقا. وأما قتل البغي، قتل البغي وأهل الفتنة وقطاع الطرق والخارجين على الأئمة ففيهم خلاف، والصواب أنهم ليسوا شهداء لأنهم باغون ومعتدون وآثمون، فحكمهم حكم غيرهم، يغسلون ويصلى عليهم، فقتل الفتنة لا يعاملون معاملة الشهداء من كل وجه، قال ولا يغسل شهيد معركة. نعم.
ومقتول ظلما.
ومقتول ظلما، والمقتول ظلما إما أن يكون القاتل كافرا يقتله الكفار صبرا، فنعم هو شهيد باتفاق أهل العلم، لا يغسل ولا يصلى عليه كما سيأتي، باتفاقهم في التغسيل، وفي الصلاة خلاف سيأتي. وأما إن كان قد قتل ظلما من المسلمين كالذي يقتله اللصوص فقيل لا يغسل لأنه مظلوم، وهو ظاهر كلام المصنف رحمه الله هنا، فإنه أطلق ومقتول ظلما. وقال أكثر أهل العلم هذا يغسل ويصلى عليه أيضا، وهذا أقرب والله أعلم، لأنه فعل الصحابة رضي الله عنهم بعمر وبعلي وهما قد قتل، وبعثمان قتلوا رضي الله عنهم وأرضاهم ظلما، وفعلته أسماء بعبد الله بن الزبير الذي قتل ظلما، ولأن مرتبة هذا أقل من مرتبة شهيد المعركة. وإن سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا قال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد، فله أجر الشهداء، لكن لا يأخذ أحكام الشهداء في الدنيا لأجل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك تغسيل الموتى إلا في شهداء المعركة في أحد. نعم.
ولو أنثيين أو غير مكلفين،
ولو إشارة إلى الخلاف، ولو أنثيين يعني ولو كان الشهيد في المعركة أو المقتول ظلما أنثى أو كان صغيرا لم يكلف بعد، في قول أكثر أهل العلم، ومنهم الصاحبان أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن رحمة الله تعالى علينا وعليكم وعليهم وعلى جميع أئمة المسلمين. وقال أبو حنيفة يغسل غير مكلف، يغسل على الأصل، وهذا الذي أراده رحمه الله بالإشارة هنا، قال ولو أنثيين أو غير مكلفين. نعم. ثم ذكر الدليل على أن الشهيد لا يغسل، قال
لأنه صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد أمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم.
نعم.
وروى أبو داود عن سعيد بن زيد قال
هذا في شهيد المعركة، هذا في شهيد المعركة، ويدل عليه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون الدم والريح ريح المسك، ولأن التغسيل يذهب أثر العبادة، يذهب أثر العبادة، وبالقياس أيضا على المحرم دفن كفن في ثوبيه وألقي على أثر عبادته، فكذلك الشهيد. وأما المقتول ظلما فدليله قال ما روى أبو داود.
وروى أبو داود عن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، وصححه الترمذي.
نعم. وقالوا أيضا لشبههم، هذا دليل عدم تغسيل المقتول ظلما، قالوا لشبههم بقتل المعركة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بالشهداء، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيله. الشهداء خمسة، والموصوف بالشهيد كثير كالغريق والحريق وميت الهدم والمبطون والمرأة في نفاسها والمريض بذات الجنب واللديغ وغير ذلك، عد في الكشاف، في كشاف القناع 20 منهم. وقد ترجم النووي رحمه الله في الرياض بقوله باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة، في ثواب الآخرة، ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف قتلى في حرب الكفار، هذا على المذهب عندهم رحمه الله، وهو الذي يظهر كما تقدم لفعل الصحابة رضي الله عنهم بعمر وعلي. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة من وصفهم بالشهيد، فهم كما قلنا عن البهوتي في الكشاف ذكر 20، وأوصلهم السيوطي رحمه الله إلى 30، وزاد بعضهم إلى 40 و50. والذي يظهر أن المقصود بهذا أن لهم أجر الشهداء في الآخرة لما عانوه من الظلم أو من الفجعة بالموت أو شدته كمرض ذات الجنب واللديق ونحوه. نعم.
إلا أن يكون الشهيد أو المقتول ظلما جنبا أو وجب عليهما الغسل لحيض أو نفاس أو إسلام.
إلا أداة استثناء، إذا تقرر أن الشهيد لا يغسل فهل هذا على إطلاقه؟ لا، ولذا جاء بالمستثنى، وهذا من حسن الترتيب أيضا في التصنيف، يذكر الأصل ثم ما يستثنى منه. إلا أن يكون الشهيد أو المقتول ظلما جنبا، جنبا فهل يغسل لأنه ميت كسائر الموتى أو لا يغسل لأنه شهيد؟ هذان قولان لأهل العلم، فالمصنف رحمه الله اختار أنه يغسل، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وقطع به الموفق في المغني، وقواه شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، واستدلوا بحديث حنظلة عند أبي داود، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه رأى الملائكة تغسله بين السماء والأرض، تغسله بين السماء والأرض، فقالوا غسلته الملائكة فيغسل. كذلك إذا لم نعلم أن الملائكة غسلته، وهذا لا يمكن أن يعلم، وروي عنه رحمه الله وهو القول الثاني لأهل العلم أنه لا يغسل، واستدلوا أيضا بحديث حنظلة، فإنهم قالوا ما غسله النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان تغسيله واجبا لا باشر هو أو أحد من أصحابه، وهذا قول مالك رحمه الله وأحد قولي الشافعي. والأمر يبقى لاجتهاد من حضره من المسلمين، هذا إذا علموا جنابته، وأما إذا لم تعلم فإنه لا يغسل على الأصل، لا يغسل على الأصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم، لكن لما رأى هذه الكرامة له سألوا أهله فأخبروا أنه خرج وهو جنب. نعم.
ويدفن وجوبا بدمه.
قال أو وجب عليهما، أي على الشهيد أو المقتول ظلما، الغسل لحيض أو نفاس، هذا فإنه يغسل، إذا كانت المرأة لو قتلت المرأة في أرض المعركة وهي حائض تغسل لأجل الحيض، فالغسل هنا لأمر آخر غير الموت. وفي رواية أن الحائض أيضا والنفساء لا يغسلان كذلك، وتقدم ذكر الخلاف فيه. كذلك من أسلم وقاتل ثم قتل قبل أن يغتسل وأن يصلي فإنه شهيد، شهيد، فالمصنف يختار أنه يغسل، أنه يغسل، والصواب أنه لا يغسل كذلك إذا مات في أرض المعركة. وقد أسلم الأصير من بني عبد الأشهل يوم أحد، ثم قتل ولم يصلي لله ركعة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بغسله رضي الله عنه وأرضاه. لكن إذا قيل لا يغسل المسلم الجديد هذا أو الجنب أو الحائض أو النفساء إذا قتلنا في أرض المعركة، فإنه يجب إزالة النجاسة إن وجدت باتفاق أهل العلم، لكن لا يزال الدم باتفاقهم أيضا، لا يزال الدم، دم القتل الجرح، وتزال النجاسة. نعم. قال ويدفن وجوبا بدمه، لفعله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد قال زملوهم في دمائهم، وهذا باتفاق العلماء عندما قال يغسل. ويدفن وجوبا بدمه، يعني هذا الشهيد عام في كل الشهداء إذا قلنا لا يغسل. نعم.
إلا أن تخالطه نجاسة فيغسل في ثيابه،
فيغسل وانتهت الجملة، فيغسل المقصود بالضمير يعود الضمير على الدم والنجاسة، يغسل الدم والنجاسة، لأن الدم الذي هو في الأصل يترك خالطته النجاسة، فيغسل معا. ثم إذا دفن يدفن الشهيد في ثيابه، قال ويدفن بدمه في ثيابه، يعني التي مات فيها، التي قتل فيها. نعم.
في ثيابه التي قتل فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه.
نعم.
لما روى أبو داود وابن ماجة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم.
يدفن في ثيابه الشهيد ولو كانت من حرير، ويرخص له في أرض المعركة أن يلبس الحرير، فلو مات فيها دفن فيها، لأنه معذور بلبسه لها. ويدفن في مصرعه استحبابا لفعله صلى الله عليه وسلم بشهداء أحد، فقد دفنهم هناك صلوات الله وسلامه عليه. والدفن في ثيابهم هذا على الوجوب، على الوجوب إذا غطت. وتقدم معنا حديث أحمد: زملوهم في ثيابهم. وبالقياس أيضا على المحرم: كفنوا في ثوبيه، لأنه أثر عبادة ولتشفع لهم يوم القيامة، ولا يزاد عليها ولا ينقص منها، لا يزاد عليها إذا كفت وغطت، ولا ينقص منها إلا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزعه من السلاح والجلود، لأنها مادة النار.
وإن سلبها كفن بغيرها وجوبا.
إن سلب ثيابه التي كان يقاتل فيها، والسلب الأخذ بخفية، قد تؤخذ منه فيكفن وجوبا بغيرها، أو نقصت فإنها تكمل كغيره من الموتى. نعم.
ولا يصلى عليه للأخبار.
نعم. ولا يصلى على الشهيد، هذه مسألة ثانية، وهي من المسائل المشهورة التي اختلف فيها أهل العلم. فالشهيد كما تقدم شهيد معركة وغيره، فالخلاف فيهم جميعا، لكن يمكن أن نقول المبطون ونحوه والنفساء يصلى عليهم بلا نزاع، يعني حكم الصلاة ليس كحكم الغسل. فالمبطون والنفساء والميت بذات الجنب واللديغ، هؤلاء يصلى عليهم، لأن الصلاة شفاعة وهؤلاء يحتاجون إليها، بخلاف شهيد المعركة فإنه يشفع ولا يشفع فيه، يشفع هو لسبعين من أهله، وهذا وجه عدم الصلاة عليه. فالمبطون والنفساء ونحوهم يصلى عليهم بلا نزاع، إلا ما حكي عن الحسن رحمه الله في النفساء، وهو قول ضعيف، ومن أحاديث العمدة لمن يحفظها منكم أنه صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها، هو حديث سمرة في الصحيحين. هذا غير شهيد المعركة. وأما شهيد المعركة فالمصنف هنا قال لا يصلى عليه، لماذا؟ لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، والصلاة على الميت، ولأنهم يشفعون في سبعين من أهلهم، فهم مستغنون عن شفاعة غيرهم ولعلو مرتبتهم، هذا من جهة النظر. وأيضا لحديث جابر رضي الله عنه وعن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد فدفنوا بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم، وهذا ظاهر، ورواه أحمد وأبو داود عن أنس بنحوه. وهذا القول هو مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء أنه لا يصلى على شهداء المعركة. وقال أبو حنيفة رحمه الله يصلى عليه كغيره، قال صلوا على ميتكم، صلوا على من قال لا إله إلا الله، هذا أصل لا أنصرف عنه إلا بشيء ثابت. وما روي من عدم الصلاة عليهم روي ما يعارضه، فنبقى على الأصل، هكذا قالوا. فإنه روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة ولم يصلي على أحد من شهداء أحد غيره رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا عند أبي داود. وروى الشيخان من حديث عقبة أنه صلى الله عليه وسلم أتى شهداء خرج فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، لكن هذا وقع في السنة الثامنة، يعني بعد سنين من دفنهم، فيحتمل أنه أراد بصلاته على الميت يعني الدعاء له، مع أنه قيد فقال صلاته على الميت. ولأجل هذا الاختلاف مال بعض أهل العلم إلى أن الإمام مخير، يخير في الشهيد يصلي عليه أو يتركه، كأن ابن القيم رحمه الله يميل إلى هذا، والمسألة مشهورة بالخلاف فيها بين الفقهاء، فلا ينكر على من صلي عليه كما يفعل في أيامنا هذه ببعض من يستشهد في الحد الجنوبي، لا ينكر على من صلي عليه أو غسل، ولا ينكر أيضا على من ترك، فالأمر فيه خلاف واسع والحمد لله. نعم.
وإن سقط عن دابته أو شاهق بغير فعل العدو، أو وجد ميتا ولا أثر به، أو مات حتف أنفه أو برفسة، أو عاد سهمه عليه، أو حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس، أو طال بقاؤه عرفا، غسل وصلي عليه كغيره.
ثم ذكر رحمه الله هذه المسألة التي يستثنى فيها ما تقدم، هو في شهيد الذي مات في أرض المعركة في قتال كفار، هذا هو الأصل. أما إن سقط عن دابته في المعركة لم يقتل الكفار، أو سقط من شاهق، هذا يغسل ويصلي عليه، يعني كان موته بغير فعل العدو، هذا على الأصل وفاقا لأكثر أهل العلم. أو وجد ميتا ولا أثر به، وجد في أرض المعركة جاءته سكتة ومات، أو كان مريضا ومات من مرضه ولا أثر به من جرح بسيف أو رمح أو سهم، ومفهوم كلامه لو وجد به أثر راجع إلى الأصل لا يغسل ولا يصلى عليه. أو وجد ميتا ولا أثر به، أو مات حتف أنفه كما تقدم، أو برفسة من فرسه أو دابته، أو عاد سهمه عليه، غسل وصلي عليه، رمى العدو وعاد عليه. وفي هذه المسألة بخصوصها حديث عامر بن الأكوع، وهو أخ لسلمة بن الأكوع، فإنه عاد سهمه عليه ولم يفرد بحكم، هكذا قال الشافعي رحمه الله عن الشهداء، فلعله لم يغسل ولم يصلى عليه، لكن هذا استدلال مع الاحتمال، وإذا دخل الاحتمال على الدليل بطل به الاستدلال، فالأكثر على أن مثل هذا لا يغسل ويغسل ويصلى عليه على الأصل. قال أو حمل فأكل، يعني حمل عن أرض المعركة، أما لو جرح في أرض المعركة وبقي فيها إلى أن مات فهذا على الأصل. حمل فأكل أو شرب كسعد بن معاذ رضي الله عنه، حمل وأكل وشرب وعولج رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم لما مات غسل وصلي عليه. قال حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس، ظاهره ولو مرة ولو مرة، فيغسل ويصلى عليه كما فعل بسعد رضي الله عنه، وفعل الصحابة أيضا بعمر رضي الله تعالى عنه. أو طال بقاؤه عرفا، العادة محكمة، يعني بعد المعركة غسل وصلي عليه وفاقا، خلافا للشافعي رحمه الله في مروي عنه أنه لا يصلى عليه. قال كغيره، يعني كغيره من الموتى، كغيره من الموتى. نعم. وإن كان له أجر الشهداء في الآخرة. نعم.
ويغسل الباغي ويصلى عليه،
كما قلنا البغاة والخوارج ليس لهم أجر الشهداء لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأنهم آثمون بخروجهم وبغيهم، البغاء آثمون ببغيهم، والخارجون آثمون بخروجهم وتفريقهم لجماعة المسلمين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم وتمنى أن لو عاش وقاتلهم، قالهم شر قتلى على الأرض، ووصفوا بكلاب النار، فهم أبعد من أن يصلى عليهم، وهذا مذهب أكثر أهل العلم خلافا لما روي عن أبي حنيفة رحمه الله في البغاء في قتال البغي، فقتال البغي أهون من قتال الخوارج. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. أما الفئة العادلة التي أمر الله عز وجل أن تقاتل الباغية فقتلاها شهداء ولا يغسلون ولا يصلى ولا يصلى عليهم. أما الاقتتال بين فئتين، القتل في القتال بين فئتين أو القتل من الفئة الظالمة للعادلة فإنهم لا يأخذون أحكام الشهداء، القتل الذي يحصل بين القبائل في نزاعاتهم ولو كان بعضهم عليه ظلم فإنهم لا يأخذون أحكام الشهداء، لأنهم لا يقاتلون لتكون كلمة الله العليا، وإنما يقاتلون لأجل دابة أو أجل أرض أو مسقى ماء أو نحو ذلك أو نعرات قبلية. نعم.
ويقتل قاطع الطريق ويغسل ويصلى عليه ثم يصلب.
هذا في حد الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فهذا إذا قتل، وكذلك الزاني إذا رجم والقاتل إذا قتل فإنه يغسل ويصلى عليه بلا نزاع، لكن قاطع الطريق يصلب بعد ذلك. وهذه مسألة فيها خلاف وستأتي في الحدود، هل يصلب قبل القتل ثم يقتل أو يقتل ثم يصلب؟ والصلب بمد ذراعيه وباعيه على جذع ونحوه ليكون عبرة لغيره.
والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه وإن لم
والسقط وهو الولد سواء كان ذكرا أو أنثى يسقط قبل تمامه إذا بلغ 4 أشهر. السقط مثلث السين، سقط وسقط وسقط. إذا بلغ 4 أشهر السقط إما أن يبلغ هذا الزمن فإنه يغسل ويصلى عليه لأن الروح قد نفخت فيه، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين حدثني الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما مضغة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح. فنفخ الروح بعد 40 و40 و40، فهذه 120 يوما تعادل 4 أشهر. فبعدها نفخت فيه الروح فإنه يأخذ حكم غيره من المسلمين، يغسل ويصلى عليه إن حكم بإسلامه إذا كان أبواه مسلمين، وأما إن كان أبواه كافرين فله أحكام أبويه، لا يغسل ولا يصلى عليه. أما إذا كان دونها فلا يغسل، إذا كان سقط وهو نطفة أو علقة أو هو مضغة قبل 4 أشهر فلا يغسل ولا يصلى عليه اتفاقا، قاله الوزير بن هبيرة رحمه الله وغيره. فماذا يفعل به إذا كان دون ذلك؟ يلف في خرقة ويدفن بلا خلاف كما قال الموفق رحمه الله، لأنه لا يوجد حياة، لا يوجد حياة ولا يسمى ولا يعق عنه ولا تأخذ الدم، لا يأخذ دم أحكام النفس. هذه أحاديث ابن مسعود هذا رتب عليه أحكام كثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
وإن لم يستهل
هذا إشارة إلى الخلاف، إذا سقط بعد 4 أشهر، إذا كان قبلها فإنه لن يستهل قطعا فحكم ما تقدم، إن كان بعدها فإما أن يستهل يعني يصرخ عند الخروج، والغالب إذا سقط في هذه المدة أنه لا يستهل فيغسل ويصلى عليه على الأصل. وإذا استهل فلا إشكال أيضا. وقال الجمهور إذا لم يستهل لم يغسل ولا يصلى عليه، لأن هناك شبهة أن يكون سقوطه قبل تمام المدة وقبل نفخ الروح. ولنا في المذهب ما ذكره المصنف رحمه الله قال لقوله
لقوله عليه السلام: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، رواه أحمد وأبو داود.
وهذا عام في كل سقط إلا ما خرج بالإجماع، وهو ما كان قبل المدة المتقدمة. نعم. ويدعى لوالديه، إذا صلي عليه لا يدعى له لأنه ليس مكلفا، ويقطع بكونه من أهل الجنة إذا كان من المسلمين، لكن يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة والعوض. نعم.
وتستحب تسميته
قالوا ولو دون 4 أشهر، لأنه سيبعث، إذا سقط قبل 4 أشهر سيبعث وسيدعى باسمه، فيسمى استحبابا لا وجوبا. نعم.
فإن جهل أذكر هو أم أنثى سمي بصالح لهما،
كعطية الله وهبة الله ومنحة الله، يسمى بصالح للذكر والأنثى باسم صالح لهما، يدعى بهذا أو بهذا. نعم. أو كطلحة. نعم.
ومن تعذر غسله لعدم الماء أو غيره كالحرق والجذام والتبضيع يمم.
ومن تعذر، الأطفال لابد أن يصلى عليهم، السقط من باب أولى الطفل. قد جاء عند الترمذي رواية الحديث يتقدم وصححه، قال والطفل يصلى عليه ويدعى، وحكى بالمنذر والموفق عليهما رحمة الله إجماع المسلمين على وجوب الصلاة على الطفل لعموم النصوص الواردة بالصلاة على المسلمين: صلوا على صاحبكم. قالوا حتى ولو وجد في بلاد غير المسلمين، أو وجد طفل في بلاد المسلمين ويشتبه أنه لغيرهم، فإذا وجد غسل وصلي عليه، يغسل ويصلي عليه، ويدفن في مقابر المسلمين أيضا بالإجماع كما تقدم، نقله المنذر رحمه الله وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام في خصوص الأطفال: صلوا على أطفالكم فإنهم فرطكم، يعني يسبقونكم إلى الجنة. هذا حديث عند ابن ماجه. إذا شك هل هو مسلم أو كافر فيعمل بالقرائن، يعلم بالقرائن. قال: ومن تعذر غسله لعدم الماء. تعذر الغسل إما أن يكون لعذر حقيقي أو لعذر حكمي. لتعذر الماء فكالحي لا يجده يتيمم، أو لعذر حكمي كأن يكون الميت محترقا، والعذر الحكمي يكون لأجل الميت تارة ولأجل المغسل تارة أخرى، ولذلك مثل بالمثالين قال: أو غيره كالحرق، هذا يتأثر به الميت، أو الجذام، هذا يتأثر به المغسل الحي فييممه، ومثل الجذام سائر الأمراض المعدية، إذا يعلم أنه أن به مرضا معديا فييممه ولا يباشر غسله دفعا للمفسدة. قال: والتبضيع، أن يتبضع، يتقطع ويتمزع، هذا يقع في بعض قتل الحوادث السيارات والطائرات ونحوها، لو غسلوه تمزق، فالإبقاء عليه أولى من تغسيله. نعم. فهؤلاء ييممون. قال:
كالجنب إذا تعذر عليه الغسل. نعم. وإن تعذر غسل بعضه غسل ما أمكن ويمم للباقي.
القاعدة الفقهية: الميسور لا يسقط بالمعسور، إذا يسر عليه شيء فعله. نعم. اتقوا الله ما استطعتم. نعم.
ويجب على الغاسل ستر ما رآه من الميت إن لم يكن حسنا، فيلزمه ستر الشر لا إظهار الخير.
يجب عليه وجوبا أن يستر الميت، لأن غيبته كغيبة الحي، وهتك ستره كهتك ستر الحي. قال عليه الصلاة والسلام: ذكرك أخاك بما يكره، فلو كان حيا لكره ما تقول، كالغائب لو كان حاضر لكره ما تقول. قال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وروى أحمد رحمه الله عن عائشة: من غسل ميتا وأدى فيه الأمانة ولم يفشي عيبه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا أجر عظيم لنفعه المتعدي. وفي الحديث: لا تسبوا الأموات، لا تسبوا الأموات، فلا يسبه ولا يهتك أموات ستره لأنه لا مصلحة في ذلك. قال إن لم يكن حسنا يعني ما رآه فيظهره للناس، يظهره للناس. قال فيلزمه ستر الشيء لا إظهار الخير، فلا يلزمه ستره بل يظهره ليدعى له بالمغفرة. وهذا عام في جميع الموتى، سواء كانوا من الفساق أو من المبتدعة أو من غيره، إذا باشر غسل المبتدع لا يظهر الشر الذي رآه فيه ما دامت بدعته ليست مكفرة. بل حتى لو كانت مكفرة رعاية لحق أهله، لأن في هذا أذية للحي. قال لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، فيؤذي أهله بمثل هذا ولا مصلحة في سبهم. وهناك قول لبعض الفقهاء في المذهب أن المبتدع يستثنى من هذا، فلو رأى منه شرا أظهره ليحذر الناس بدعته، ولو رأى خيرا ستره لئلا يغتر الناس ببدعته. والثاني ممكن، لكن أما أن يهتكه لأجل بدعته فالذي يظهر والله أعلم أن الأولى عدم ذلك. وهذا في حق المغسل. وأما الناس فلهم أن يشهد للميت بالخير أو يثنوا عليه بالشر إذا اشتهر بذلك وجاهر به، لما في الصحيحين أنه أتي مر بجنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى عليها الناس خيرا فقال وجبت، ومر عليه بأخرى فأثنوا عليها شرا فقالوا وجبت. قالوا وما وجبت يا رسول الله؟ قال وجبت لذاك الجنة ولهذا النار، أنتم شهداء الله في أرضه. وهو في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أرضاه. فالناس لا يمنعون من الشهادة لأهل الخير به ولا للشهادة بالشر لأهل الشر به. وفي هذا حث لأهل الخير أن يثبتوا عليه وأن يزدادوا منهم، وفيه تحذير أيضا من طرائق أهل الشر والبدع. وفي الحديث اذكروا محاسن موتاكم، رواه أبو داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه، وإن كان فيه ضعف. نعم.
ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة، ويستحب ظن الخير بالمسلم.
ونرجو للمحسن أن يدخله الله عز وجل الجنة لكن لا نقطع له بها، ونخاف على المسيء النار لكن لا نقطع له بها. قال الطحاوي رحمه الله ولا ننزل أحدا منهم، يعني من أهل القبلة، جنة ولا نار، هذا ليس للناس. ولا نشهد عليهم بكفر ولا شرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. هذه عقيدة أهل السنة، ألا يشهدوا لأحد إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يشهدوا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم الأربعة والستة، الخلفاء الأربعة والستة، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، هؤلاء الستة يشهد لهم بالجنة مع الأربعة. هذه الحالة الأولى. وزاد بعض العلماء من شهدت لهم الأمة في كافتها أو في جلها أنهم من أهل الجنة كالأئمة الأربعة، الخلفاء الأربعة والأئمة الأربعة والستة بقية العشرة، هؤلاء عامة الأمة يشهدون لهم بالخير، وكالبخاري ومسلم وأصحاب السنن رحمهم الله. هذا قواه شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه في موضع من الفتاوى، وذكره في غير موضع، وأشار إليه صاحب الكشاف عنه رحمة الله تعالى عليه. قال عليه الصلاة والسلام أنتم شهداء الله في أرضه. وأما الشهادة بالجنة للموصوفين فهذا شيء جائز مجمع عليه، أنه يشهد لأهل الإيمان بالجنة ويشهد للكفار بالنار، ولليهود والنصارى كذلك. وأما المعين هذا هو محل البحث. قال ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الثناء كما تقدم جائز، ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة، ويستحب ظن الخير بالمسلم. هذان أمران، يستحب ظن الخير بالمسلم، ويستحب ظن التقصير بالنفس، ويجب ظن الخير والكثير في الله سبحانه وتعالى. فالظنون خمسة: ظن واجب وهو حسن الظن بالله، وفسر بعضه قوله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يعني أحسنوا الظن بالله. وظن محرم وهو سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وظن مندوب وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا، قال ويستحب ظن الخير بمسلم. وظن جائز وهو ظن السوء بأهل المجاهرة الذين يجاهرون بالمعاصي، للمسلم أن يظن بهم ظن السوء لأنهم ما ستروا أنفسهم. وظن مكروه وهو إساءة الظن بالمسلمين. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قال عليه الصلاة والسلام إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. هذا إذا لم تعضده أي الظن القرائن الظاهرة، فلو كانت هناك قرائن فللعبد أن يظن وللقاضي أن يمتنع من قبول شهادة الشاهد إذا ظن به شرا، ونحو ذلك مما ذكره أهل العلم رحمة الله تعالى علينا وعليكم وعليهم. وهذا آخر كلامه رحمه الله على تفسير الميت، نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، نحن وأنتم ووالدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخنا وطلابنا وعامة المؤمنين. الله أعلم، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين. جزاكم الله خيرا. استغفر الله.